بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس السابع من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء السبت التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 21 و400 من الهجرة، الموافق 24 من مارس سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ينبغي حين دراستنا لمثل هذه الأبواب من كتاب الوضوء أن نجعل دراستنا هذه كالتطبيق لما ندرسه في القواعد الفقهية، لأن تلك القواعد هي تأصيل لهذه المسائل المفردة أو الفرعية لتلك القواعد الأصلية. ودراستك لكتب السنة دون أن تستصحب مثل هذه الأصول كما يحصل لكثير من الناس، قد يجعله يلوي أعناق الأدلة لكي توافق ما يعتقده أو يدين به خلافا لما ذكرت عن شيخ ابن عثيمين رحمه الله، استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. اتبع الدليل واستصحب الأصول التي درستها في القواعد الفقهية، واستعن بأصول الفقه في الجمع بين الأدلة والاستنباط منها، فهذه العلوم لا شك علوم ميسرة. ونحن لا ندرس المسألة لأنها مسألة فقط، وإن كان هذا مرادا، لا شك أن العلم مسائل، تتعلم مسألة ومسألتين وبابا وبابين وحديثا وحديثين، وهكذا تعلم من سبقنا من أهل العلم، تعلموا بهذه الطريقة. ومن أخذ العلم جملة واحدة كما يقال خرج منه جملة واحدة، ما استفاد شيئا. فطريقة سلفنا في التعليم هي هذه، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو إمام هذه الطريقة، هكذا علم أصحابه الحديث والحديثين والآية والآيتين والفائدة والفائدتين منها هنا ومنها هنا، فهكذا حصلوا العلم الكثير الغزير، وفي مدد ليست طويلة بل في مدد يسيرة، لكنه خير دائم وإن كان ظاهره القلة ليس قليلا. المراد على كل حال كن دائما متبعا لا مقلدا، وأبواب صحيح البخاري تعلمك الاتباع، احرص على تعلم هذا المنهج أكثر من حرصك على أن تخرج بحكم مسألة، احرص على تعلم هذا المنهج أكثر من حرصك على الخروج بحكم مسألة، وإن كان حكم المسألة مرادا لأنه تطبيق وتمثيل لهذا المنهج. باب غسل الوجه واليدين من غرفة واحدة. هنا لماذا خص الإمام البخاري الوجه بالذكر دون سائر أعضاء الوضوء الأخرى؟ سنلاحظ أثناء سرد ما فعله ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يأخذ غرفة واحدة بيديه إلا لوجهه، أما بقية الأعضاء فكان يأخذ مثلا غرفة لليد اليمنى وغرفة لليد اليسرى، فماذا ما كان مثلا في غسل اليدين يأخذ غرفة واحدة ثم يأخذ نصفها ليد ونصفها ليد، لم يكن يفعل هكذا، إنما المراد هنا أنه كان يغسل يديه يده اليمنى بغرفة، يده اليسرى بغرفة، رجله اليمنى بغرفة، رجله اليسرى بغرفة، مع أن اليدين ركن والرجلين ركن، كما أن غسل الوجه أيضا ركن من أركان الوضوء، فالجارحة الوحيدة في وضوء ابن عباس المذكور، والذي في نهايته قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، الجارحة الوحيدة التي غسلها بغرفة واحدة بيديه كلتيهما الوجه. والمراد على كل حال أنه ينبه إلى أمر من الأمور في مسألة دقيقة لا يلاحظها إلا من نظر بشيء من التأمل والتفكر. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. يقول الحافظ مراده بهذا التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا، والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل وجهه بيمينه، وجمع الحليمي بينهما بأن هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على يمينه، والآخر حيث كان يغترف، لكن سياق الحديث يأباه، لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل بهما. هنا أيضا تفطن الحافظ لشيء ما تفطنت أنا إليه لأول وهلة، أن الغرفة وإن كانت باليدين لكن هو لم يغترف باليدين من الإناء، غسل باليدين، وأما الغرفة فلم تكن باليدين. فهذا يعني هذه ملاحظة أدق مما ذكرته آنفا. الغرفة لم تكن باليدين، الغسل هو الذي كان باليدين، فهو اغترف بيد واحدة ثم أضاف ما في يده الواحدة إلى اليد الأخرى ثم غسل بهما وجهه. وهذا قد يرد به أيضا على من قال إن الماء المستعمل لا يصح الوضوء به، لأن الماء المستعمل عندهم هو الذي يعني مر على البشرة ثم خرج عنها، فلا شك أن الماء الذي في اليد اليمنى إذا انتقل إلى اليسرى على قاعدة هؤلاء يطير ماء مستعملا، فإنه اغترف بيد ثم صب نصف ما في هذه اليد في اليد الأخرى، وهذه اليد الأخرى لم تباشر اغتراف الماء. فلذلك ملاحظة الحافظ هنا مهمة، أن هناك من يشترط في الوضوء أن يكون الاغتراف بكلتي اليدين، باليدين جميعا، يعني أن نفس الاغتراف يكون باليدين. ولعله لهذه المسألة الدقيقة التي هي أنهم لا يجاوزون التطهر بالماء المستعمل، ولعل هذا له علاقة بموضوع والأصل في مياهنا الطهارة، لأنهم أيضا مما يجعلونه ماء طاهرا وليس مطهرا الماء المستعمل، يقولون هذا ماء استعمل، إذن فقد قدرته على التطهير وإن بقي طاهرا في نفسه. وهذا كلام أيضا يعني غاية في التكلف والتنطع في الحقيقة، لأنه إذا فهم هذا يترتب عليه تحويل كثير من الماء إلى ماء طاهر غير مطهر. ومن منا يأمن وهو يغتسل أو يتوضأ أن يسقط شيء من الماء الذي أصاب جسمه في نفس الإناء الذي يتوضأ فيه فيصير مستعملا ولا بد. فهذا كلام كما قلنا مرارا من علامات الحق والصواب، السهولة واليسر، ومن علامات الباطل والخطأ الصعوبة والعسر بلا شك. وهذا الدين كله يسر، إن هذا الدين يسر كله من ألفه إلى يائه ومن أوله إلى آخره. يقول هنا باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. يقول الحافظ مراده بهذا، أي بهذا التبويب، التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين، أي بوضع اليدين في الإناء مغترفا بهما جميعا، لا يشترط، على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا، والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغسل وجهه بيمينه. حتى لو صح هذا الحديث هل يدل على اشتراط ذلك؟ لا يدل على اشتراطه، لا يدل على اشتراط ذلك، لا يدل. إذن من اشترط الاغتراف باليدين جميعا ليس مصيبا في هذا الاشتراط، ومن اشترط الغسل باليمين فقط أيضا ليس استدلاله صحيحا وليس صح الحديث أو لم يصح. لكن الحافظ يقول فيه إشارة إلى تضعيف هذا الحديث، والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه، أي كأن البخاري رحمه الله يشير بهذه الترجمة إلى تضعيف هذا الحديث وجمع الحليم بينهما. هنا يعني البعض يحاول الجمع بين قولين دون النظر في أصل أدلة هذين القولين. نحن لا نجمع الآن بين أدلة، إنما نجمع بين إيش؟ أقوال. طيب، ومن قال إن هذه الأقوال بنيت على أدلة صحيحة حتى نتكلف الجمع بينها؟ مثل ما يفعل الآن بعض الناس عندما يرد على أهل البدع بكلامهم، فيقولون لكن لهم كلام في مكان آخر، كأن هذا الكلام والكلام أدلة نحتاج إلى إيش؟ الجمع بينها. هذا كلام باطل من أصله، ما هو أدلة، هذا كلام لا يحتاج أن يقول إنسان نجمع بين كلام هذا المبتدع في هذا الكتاب مع كلامه في ذلك الكتاب فنخرج. سبحان الله، هذه أدلة شرعية حتى نحتاج أن نجمع بينها أصلا؟ بالعكس والله، لأن يفعل إنسان عكس ما فعلوا لكان أصوب أن يقال هذا الحق الذي قاله هنا مجمل وهذا الباطل الذي قاله هنا مفصل، فكلامه المفصل يقضي على كلامه المجمل لكان هو الأصوب، لكن هم يعملون العكس، يقولون لك لا، نحن نرد هذا التفصيل إلى ذلك الإجمال. وبعضهم لا يعرف معنى التفصيل والإجمال أصلا. حتى من أعجب العجب الذي سمعته أنهم يظنون أن التفصيل هو الذي يكون فيه كلام أكثر، بمعنى أنه يقول مثلا هذه الرسالة 5 صفحات وأما هذه الفتوى فنصف صفحة، إذن هذه الفتوى مجملة وهذه الرسالة مفصلة. هذا خطأ، قد تكون 5 أسطر هي التفصيل وقد يكون هذه الرسالة هي الإجمال. لا يلزم من الإجمال والتفصيل طول النص وقصر النص. البعض لا يفهم معنى الإجمال والتفصيل، قد يكون التفصيل في كلمتين والإجمال قد يكون في نص طويل، لكن هذا النص لا يدل إلا على الإجمال. فطول النص أو قصره، طول العبارة أو قصرها ليس هو المراد بالإجمال والتفصيل. فالبعض يفهم أن المسألة بالشبر، عنده الإجمال والتفصيل بالشبر، إذا كان أطول يكون تفصيلا، إذا كان أقل يكون إجمالا. هذا غلط. قد أفصل في سطر وكلامي المجمل قد أشرحه في رسالة طويلة لأني أركز على مسألة. مثال، قد أتكلم مثلا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينكم أو بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقد أشرح هذا النص في رسالة طويلة كاملة دون الإشارة إلى أن أهل العلم يفصلون في مسألة الكفر المذكور في هذا النص. رسالة موجهة لمن لا يصلون. هذا هو. هل هذا يعني أني إن جئت، طيب أخونا عصام السيد يخرج لأهله، أخونا عصام السيد يخرج لأهله، إذن قد أوجه رسالة إلى تاركي الصلاة كما كان الأئمة ينصحون، الإمام أحمد وغيره ينصحون في أدلة الوعيد ألا نفصل للعصاة والفسقة من هذه الأمة بما يقتضي أنهم لا يرتدعون. فهمنا؟ فنقول النص ونشرحه على هذا النوع من الإطلاق دون أن نقيد هذا الإطلاق أو بهذا العموم دون أن نفصل هذا التعميم. فقد أكتب رسالة طويلة في كفر تارك الصلاة من هذه الأمة دون أن أشير إلى أن الكفر ينقسم إلى كفرين، وآتي في سطر واحد أو سطرين وأقول الكفر عند أهل الحديث والسنة ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي، كفر أكبر وكفر أصغر. فإطلاق لفظ الكفر قد يشمل النوعين، وقد يكون خاصا بالأكبر، قد يكون خاصا بالأصغر، وقد ويعتبر هذا تفصيلا برغم أنه في كلمات يسيرات. فالبعض ما عنده فهم، يظن أن العلم بالشبر، ففعلوا هذا في رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم، قالوا هذه الرسالة هي المفصلة، مع أن الشيخ تعرض فيها للتفصيل ولكن دون أن يهتم بهذا التفصيل في هذه الرسالة بقدر ما بينه لما سئل عن حكم من يقدم القوانين والأعراف والأسلاف على الكتاب والسنة. فجوابه في مسألة نوع الكفر يعتبر هو التفصيل، أما كلامه في هذه الرسالة فهو موجه لمن يحكمون هذه القوانين، وبالتالي الاهتمام فيها بالردع لمحكمي هذه القوانين أهم من مسألة التفصيل في نوع الكفر المذكور في هذه الآيات، مع أن الشيخ أشار وقسم الكفر في هذه الرسالة إلى نوعين، اعتقادي وعملي، وجعل جميع الأنواع المخرجة من الملة تحت عنوان الكفر الاعتقادي. ونحن نلزمهم والله أن يجيبوا عن هذا السؤال، ما هو علاقة هذه الأنواع بالاعتقاد؟ بينوا لنا، وإلا لكان عنوان الشيخ ليس في محله. إذا ترجم الشيخ، إذا عنون الشيخ لهذه الأنواع بالكفر الاعتقادي وبعضها عملي وليس اعتقاديا، يكون الشيخ ملزما بأن يكون هذا العنوان إيش؟ خطأ. يعني كيف يجعل كفرا عمليا محضا تحت عنوان الكفر الاعتقادي؟ لا يكون هذا. فلا بد من ربط جميع الأنواع بكفر اعتقادي. فشاهدي هنا أن البعض لا يفهم أن التفصيل لا يلزم منه التطويل. هم جعلوا نوعا من المقارنة والالتزام بين التفصيل وبين التطويل، كأنهم قالوا لا تفصيل إلا بتطويل. هذا ليس بلازم، هذا ليس بصحيح، بل قد يكون تفصيلي في كلمتين أو ثلاثة لكني فصلت. فالبعض يظن أن التفصيل يقتضي التطويل، وهذا خطأ. ويهمنا في الردود على هؤلاء وأمثالهم هذه القواعد العلمية والردود التي ترتبط بتأصيل العلم، لا مسألة نرد والسلام بكلام قد يكون لا تأصيل فيه ولا علم، وإنما هو مجرد كلام من هنا وهناك. المراد على كل حال حفظكم الله أننا نريد من هذه المسائل أننا نتبع الدليل، ونحرص على اتباع الدليل، ونحرص على هذا التأصيل، ونحرص على هذا المنهج أكثر من حرصنا على مسألة ومسألتين. تمسك بالدليل تسعد، المتمسك بالدليل يكون سعيدا. فما قرأناه الآن كما قلنا صح هذا الحديث أو لم يصح، في النهاية يأتي كالحليمي رحمه الله يحاول الجمع بين القولين، مثلا ليس دليلين، بين القولين. قال الحافظ: وجمع الحليمي بينهما. إذن كلام غير المعصوم لا نحتاج أصلا إلى أن نقول نجمع بين قول هنا، كلام غير المعصوم لا يقال إنه دليل، بل كما قال الشوكاني وغيره من المحققين من الأصوليين: إن أقوال غير المعصومين أحوج لأن يستدل لها من أن يستدل بها. وجمع الحليمي بينهما بأن هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على يمينه، والآخر حيث كان يغترف. ولكن قال: لكن سياق الحديث يباه. تلاحظون أن الحافظ ابن حجر، لماذا حرص العلماء على تبرئة الحافظ ابن حجر من أن يكون مبتدعا، ولماذا ردوا على من يرميه بالبدعة؟ لأن منهجه في هذا الكتاب هو نصرة الحديث كما هو واضح. فالرجل عرف بتقديم الحديث وعرف بنصرة الحديث، وصار منهجا له أنه ينصر الحديث وأهله. بل لما تكلم عن الفرقة الناجية المنصورة قال: هم فقهاء أهل الحديث. فمثل هذا هل يتهم ببدعة؟ هل أبدا والله. حتى لو وافق أهل البدع في بعض أخوالهم فإنه يعتذر عنه، ويعني يلتمس له، ما أقول عذر واحد، أعذار وأعذار، ويقال أخطأ في هذه المسألة لكنه ليس مبتدعا، هذه بدعة ولكن ليس هو من أهل البدع. كما كان شيخنا الألباني يؤصل هذه القاعدة: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. فالحافظ تلاحظون مر بنا في الدرس قبل الماضي لعله كيف جاء البعض بتأصيل أصولي في غاية من القوة وفي غاية من البيان، وكلام يعني ما شاء الله إن قرأته تخاف منه. لكن الحافظ بطريقته الحكيمة ماذا صنع؟ قال: وهذا من حيث النظر وإن كان قويا لكن سياق الحديث إيش؟ يأباه. وهنا نفس العبارة يرددها: ولكن سياق الحديث يأباه. نعود إلى كلامه الذي مر بنا لأنه طيب. يقول طيب: وقال العراقي، مع أن القائل من هو القائل؟ العراقي شيخه الذي يشير إليه كثيرا بقوله ماذا؟ يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام عنده تعني، طبعا شيخ الإسلام أطلقت على أكثر من قائل، لكن يعرف مراد كل قائل بمعرفة مدلول هذا المصطلح عنده. وقال العراقي ما ذهب إليه مالك راجح، لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد، وألغى الشك في السبب المبرئ، وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة، وألغى الشك في الحدث الناقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. قال الحافظ: وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي، لكنه مغاير لمدلول الحديث، لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق. انظروا كيف الجواب هنا. إذن هنا لعل هذا كلام العراقي، قد يكون، قد يكون أن الكلام إلى نهايته قد يكون كلام العراقي، قد يكون، لكن نحن يهمنا أن الحافظ في هذا الكتاب يحرص على نصرة الحديث وما يدل عليه الحديث وما يفهم من سياق الحديث، وإن قال من قال ما قال، وإن قال من قال ما قال. قال هنا في الموضع الذي، إذن هناك قال لكنه مغاير لمدلول الحديث، وهنا قال لكن سياق الحديث يا باه، لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل بهما. إذن يرد بهذا، يرد بهذا السياق على الذين اشترطوا الاغتراف باليدين، ويرد على الذين اشترطوا الغسل باليمنى، لأن السياق يرد على القولين. سياق الحديث أنه اغترف بيد واحدة ثم أضاف ما في يده الواحدة إلى يد الأخرى ثم غسل بهما وجهه، ومن هنا تفهم دقة ترجمة الإمام بخاري مرة ثانية: باب غسل الوجه باليدين. إذن الذي فعل باليدين إنما هو الغسل من غرفة واحدة، الغرفة واحدة، سبحان الله، الغرفة واحدة والغسل باليدين. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هذا الملقب بصاعقة، قالوا لشدة حفظه، رحمه الله لقبوه بهذا اللقب لشدة حفظه وقوته، فلقبوه بالصاعقة لهذا، لقبوه صاعقة. يقول الحافظ: هو أبو يحيى، أفادنا الحافظ كنيته، هو أبو يحيى المعروف بصاعقة، وكان أحد الحفاظ. إذن لشدة حفظه وقوة حفظه سموه أو لقبوه صاعقة لهذا السبب. قال: وهو من صغار شيوخ البخاري من حيث الإسناد، وشيخه منصور كان أحد الحفاظ أيضا، وقد أدركه البخاري لكنه لم يلقه، إذن كان معاصرا له من حيث الزمان لكنه لم يلقه. قال: طيب، وقد أدركه البخاري ولكنه لم يلقه. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، عرفنا أنه أبو يحيى ويلقب بصاعقة وكان أحد الحفاظ. قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي، منصور بن سلمة في الإسناد كنيته واسمه ونسبته إلى قبيلته، وقد أفادنا الحافظ أيضا أنه أحد الحفاظ. قال: أخبرنا ابن بلال، وهو قال يعني سليمان مدني، ابن سليمان بن بلال مدني، قال تحول الإسناد مدنيا. قال: أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم مدني أيضا وهو تابعي، وعطاء كذلك تابعي، عن عطاء بن يسار وهو مولى ميمونة تابعي. قال الحافظ: وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي، زيد عن عطاء، زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ. إذن الرواية بدأت بفعل الصحابي وفي آخرها قال الصحابي مقولة دلت على أن ما فعله مرفوع لأنه أضاف هذا الفعل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا رآه يتوضأ. قال عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه. طيب أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. طيب هنا قوله فغسل وجهه ثم ذكر كلاما عن المضمضة والاستنشاق، قد يستفاد من هذا الكلام أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه المأمور به في القرآن، لأن القرآن ما ذكر فيه مضمضة ولا استنشاق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وما ذكر الله سبحانه في سورة المائدة لا مضمضة ولا استنشاقا، لكن جاءت السنة بالتفصيل، فما ورد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه إلا وقد مضمض واستنشق، وهو حجة قوية جدا حتى ولو لم يرد هذا السياق الذي نحن بصدده الآن، حجة قوية مداومته صلى الله عليه وسلم في كل ما نقل عنه من روايات على المضمضة والاستنشاق قبل أن يعمم وجهه بالغسل، هذا من أقوى الحجج على وجوب المضمضة والاستنشاق، بل وعلى أنهما داخلان في غسل الوجه المأمور به مجملا في القرآن الكريم. فهذه الرواية أو هذا السياق مما يزيد هذا المعنى تأكيدا، فالراوي عن الصحابي وهو عطاء ابن يسار عبر بهذا التعبير فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء، فيكون الفعل أخذ بدلا من الفعل غسل، يكون الفعل أخذ بدلا من الفعل أخذ، أي كيف غسل أخذ، غسل أخذ، غسل وجهه فغسل وجهه أخذ غرفة، أي هذه هي كيفية الغسل للوجه الذي ذكره مجملا أولا، فغسل وجهه كيف غسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما أي بيديه وجهه. هل أشار الحافظ إلى شيء من ذلك؟ يقول الحافظ قوله أنه توضأ، زاد أبو داود في أوله، زاد أبو داود في أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء. وللنسائي من طريق محمد ابن عجلان عن زيد أي ابن أسلم في أول الحديث توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرف غرفة. قوله فغسل وجهه الفاء تفصيلية، إذن عندنا الآن توضأ فغسل، أي توضأ فكان تفصيل ذلك الوضوء بأنه غسل كذا وكذا وكذا، ثم أيضا أقول غسل أخذ فيكون تفصيلا لغسل الوجه. يقول الحافظ، طيب هل أشار الحافظ إلى هذا المعنى؟ قوله فغسل وجهه الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل، إذن أجمل القول بقوله توضأ ثم فصل بقوله فغسل وجهه وأخذ وإلى آخر الحديث، فالفاء هنا لما جاءت بين المجمل والمفصل تعتبر الفاء تفصيلية. نعم، فغسل وجه الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل. قوله أخذ غرفة، طيب قوله أخذ غرفة وهو بيان الغسل، وهو بيان الغسل، وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون. طيب، لعل الحافظ بل لعل الشافعية عموما يذهبون إلى ماذا؟ أن المضمضة والاستنشاق إيش؟ مسنون، أما الغسل الوجه فهو مفروض. فلذلك الحافظ رحمه الله وإن أشار إلى أن هذا بيان لغسل الوجه المذكور، إلا أنه قال إن هذا الغسل المذكور أولا يشمل المفروض والمسنون. طيب، قال وهو بيان الغسل وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه. إذن وإن أقر الحافظ بأن الحديث يدل ظاهره على أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكنه عاد ففصل بين مفروض ومسنون، أي من غسل الوجه ما هو مفروض ومنه ما هو مسنون. قال بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة. طيب، إذن هو كأنه يميل الحافظ إلى أن المضمضة والاستنشاق مسنونان وليس مفروضين، وإن كان ظاهر الحديث يدل على دخولهما في غسل الوجه. فكأن الحافظ يفرق بين كلمة فغسل وجهه الأولى وكلمة فغسل بهما وجهه الثانية. فالأولى جعلها لمجمل الوجه الذي يشمل المفروض والمسنون، والثانية جعلها للغسل المفروض فقط الذي هو دون المضمضة وإيش والاستنشاق. والذي قلته هو الأصوب من أن غسل الوجه في كتاب الله تبارك وتعالى كذلك، لكن طبعا قد يجيب الحافظ وغيره ممن يذهبون إلى التفصيل بأن غسل الوجه في القرآن أيضا يشمل الإيش المفروض والمسنون، ولكن سياق الآية فيه أن هذا واجب، بل الحقيقة أن المذكور في القرآن هو أركان الوضوء، فأركان الوضوء أربعة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فهذه كلها إيش هي؟ أركان، هذه أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بها. فعلى كل ما قلته، ولعل الحافظ يشير إلى شيء منه إن شاء الله، يقول الحافظ رحمه الله بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة، وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. إذن هنا الحديث فيه أن ابن عباس اغترف غرفة واحدة، ماذا فعل بها؟ فمضمض واستنشق، أي لم يأخذ غرفة للمضمضة وغرفة أخرى للاستنشاق. ففيه كما قال الحافظ دليل للجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. فالسنة أنك تأخذ غرفة واحدة تتمضمض بنصفها وتستنشق بنصفها الآخر، هذا إذا اكتفيت بالوضوء مرة مرة. طيب، وإن توضأت مرتين مرتين أو ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا، فهل السنة أنك تتوضأ ثلاث مرات، أنك تتمضمض ثلاث مرات ثم تستنشق ثلاث مرات، أم السنة أنك تأخذ 3 غرفات كل واحدة منها تتمضمض بنصفها وتستنشق بنصفها وتكرر هذا 3 مرات؟ السنة هو الثاني، أنك إن كررت المضمضة والاستنشاق فيكون بأخذ غرفة لكل مرة تتوضأ تتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر، ثم تعيد ذلك بغرفة ثانية، ثم تعيد ذلك بغرفة ثالثة، وإذا استنثرت يكون الاستنثار بيدك اليسرى. فصورة ذلك أنك تغترف غرفة من الماء، تضع نصفها في فمك وتتمضمض، وأثناء ذلك تضع النصف الباقي في أنفك مستنشقا، أي تساعد نفسك بيدك مع أخذ شيء يسير من النفس لتسحب شيئا من الماء إلى داخل الأنف، ثم بعد ذلك تستنثر مستعملا يدك الأخرى أيضا مع شيء من النفس المعاكس الذي به يخرج الماء الذي استنشقته من أنفك. فهذه الصورة، أنك تأخذ الماء بيدك اليمنى، تضع نصفه في فمك تتمضمض به، وفي نفس اللحظة تضع باقيه أو باقيه في أنفك مستنشقا، ثم بيدك اليسرى تستنثر والنفس مساعد في الاستنشاق وأيضا في الاستنثار زفيرا وشهيقا. يقول الحافظ رحمه الله: وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وغسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة، لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه، يعني حتى إن غرفت غرفة واحدة بيدك فإنك أثناء الغسل تستخدم اليدين، لأن اليد الواحدة يصعب أنها تستوعب الوجه كله، فصفحة الوجه يعني أكبر من قدرة يد واحدة على أن تستوعبه. فالسنة ها هنا أنك حتى وإن اغترفت بغرفة واحدة تضيف الماء إلى اليد الأخرى ثم تغسل وجهك بيديك كلتيهما. وغسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة، لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه. قال الحافظ: طيب، قال البخاري: أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. وأنا في الحقيقة أقول إن الحديث حديث ابن عباس هذا يدل بهما، لا صحيح الصواب بهما، سيأتي الكلام على هذا، يعني لا تستعجل لأنها قد تكون نسخة، قد تكون نسخة فلا تستعجل. يقول: أقول إن حديث ابن عباس يدل على الفرضية والركنية، وليس فيه شيء من ذكر المستحبات، لسبب أنه اقتصر فيه على أركان الوضوء بدليل أنه اقتصر على مرة، فلا ذكر فيه للمستحبات، لم يرد فيه شيء من المستحبات، كما ورد مثلا في حديث أبي هريرة أنه شرع في العضد وشرع في الساق، وأنه بيّن أنه يقصد الكلام عن الوضوء فرضه وفضله بدليل أنه ذكر أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وبدليل أن أبا هريرة قصد الفضيلة لما قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهو حريص هنا على الفضل، فضل الوضوء، لما لهذا الفضل من أثر في صفة الأمة يوم القيامة. أما حديث ابن عباس فاقتصر فيه على غسل كل ركن يغسل مرة، وعلى مسح الرأس كذلك مرة، ولم يرد فيه لا أنه ثنى ولا أنه ثلث ولا أنه زاد عن المفروض شروعا في العضد بعد المرفق أو شروعا في الساق بعد الكعب، إنما اقتصر على المفروض. فلذلك أقول إن المضمضة والاستنشاق من هذا الحديث السياق يدل على أنهما داخلان في غسل الوجه المفروض للمندوب أو المستحب. فالمضمضة والاستنشاق الصحيح أنهما من واجبات الوضوء، وأن من تركهما عليه أن يعيد وضوءه أو أن يستدرك يعني المضمضة والاستنشاق إن كان في نفس الوضوء. والقول بالوجوب هو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة، وقال به أحمد وإسحاق ابن راهويه رحمهما الله تعالى. يقول الحافظ رحمه الله، أظن أن الوقت قد انتهى، فيكون هذا إن شاء الله موقفنا بإذن الله تعالى إلى درس غد إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.